الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان مما أخذناه في الدرس الماضي مما يتعلق بالفسخ بالعيب، هل للمرأة المهر إذا حصل فسخ بسبب عيب؟ إذا كان الفسخ قبل الدخول فليس لها المهر، وإن كان بعد الدخول فلها المهر. أحسن، أي مهر لها؟ المهر الذي سمي، سواء كان أكثر من مهر المثل أو أقل أو مساوي له. وهذا الزوج إن كان هو المغرور يذهب مهره سداء، فماذا؟ يرجع به على من غره، فيغرم الذي غره المهر. نواصل نقرأ. مما يتعلق بالفسخ النفقة والسكنى. إذا حصل فسخ بسبب عيب، فهل للمرأة نفقة وسكن؟ له حالتان، الحال الأولى أن تكون المرأة حاملا، فإذا كانت حاملا فنقل بعضهم الإجماع أن لها النفقة، لأنها نفقة لهذا الحمل وهو ولده، فيجب عليه النفقة. كذا نقل بعضهم الإجماع فيه، والصحيح وجود خلاف، فقد خالف وجد الخلاف في وجه للحنابلة وكذلك في وجه للشافعية، قالوا لا نفقة لها. وأما بالنسبة للسكن فقال الجمهور لها السكن فترة العدة، يلزمه أن يسكن فترة العدة، وهو قول جمهور العلماء. وهناك رواية عن أحمد وهو وجه عند أصحابه وكذلك هو وجه للشافعية أنها لا سكنى لها. والقول الأول أقرب، قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأما إن كانت حائلا، والحائل هي من ليست بحامل، الحائل أي التي ليست حاملا، ففي خلاف على أقوال القول الأول أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا قول الحنابلة والظاهرية، وهو أيضا قول للشافعية. وهذا القول مروي عن جماعة من السلف، وقد جاء في ذلك حديث في سنن النسائي يحتاج نظر في صحته، أنه علق السكنى أو النفقة بمن له عليها رجعة، قال إنما السكنى أو النفقة لمن له عليها رجعة، وأما هذه المرأة فليس له عليها رجعة، حصل الفسخ وهي ليست حاملا فلا يستحق عليها رجعة، بل إن أرادها لابد أن يكون بمهر جديد وعقد جديد. وذهب الحنفية إلى أن لها النفقة ولها السكنى، وفصل بعضهم فقال لها السكنى وليس لها نفقة، وهو قول المالكية والشافعية. إن صح الحديث المذكور فهو نص في الباب ويكون مرجحا للقول الأول. أيضا مما يتعلق بذلك العدة، انتهينا من المهر وما يتعلق به ثم النفقة والسكنى، بقي العدة، هل على هذه المرأة التي حصل فسخ النكاح بعيب عدة؟ نقول أيضا لها حالتان، الحالة الأولى إن كان هذا الفسخ قبل الدخول، فليس عليها عدة. الحمد لله، كما قال الله تعالى في المطلقات إذا نكحت يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا حصل الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها عند عامة العلماء، الحالة الثانية أن يكون الفسخ بعد الدخول، فعليها العدة عند عامة العلماء، بل حكي إجماعا. وما هي عدتها؟ هذا مبني على مسألة هل هذا الفسخ بسبب العيب طلاق أو يعتبر فسخا ليس بطلاق، والصحيح أنه فسخ، والفسخ فيه استبراء. فإن كانت من أهل الحيض فتستبرئ بحيضة واحدة، وإن كانت ذات حمل فبوضع الحمل. فإذن العدة على حالين: فسخ قبل الدخول فلا عدة على المرأة، وفسخ بعد الدخول فعليها العدة. أيضا مما يتعلق بذلك تأجيل العنين، هل يؤجل سنة أو يحصل الفسخ مباشرة أول ما تطلع على أنه عنين؟ هذا مبني أولا على مسألة، وهي إذا ادعت المرأة على الزوج ذلك، ادعت أنه عنين لا يصل إليها، في هذه الحال إن ادعت عليه ذلك إما أن ينكر وإما أن يقر بذلك، فإن أنكر ففيه خلاف على أقوال، لكن نقتصر على قول الجمهور فإنه أظهرها قول من يكون قوله أو قولها إذا أنكر. قالوا إن كانت بكرا ولا تزال البكارة باقية فالقول قولها، قولها في هذا الحال يكون هو المقدم، لأن سلامة ذلك، سلامة البكارة من المرأة، يدل على عدم الوطأ، فالقول قولها. قالوا وأما إن كانت ثيبا أو بكرا وقد زالت البكارة فالقول قول الزوج وهو المقدم، لأنها إن كانت قد زالت فالأصل الغالب أن زوالها لا يكون إلا بوطأ، وزوالها بغير الوطأ خلاف الأصل، قد يحصل لكنه خلاف الأصل. وإن كانت ثيبا أيضا فالقول قوله، لأنه لا يمكنه إقامة بينة، والأصل هو السلامة من العيب، الأصل هو السلامة من العيب وعدم وجود العيب، وهذا قول جمهور العلماء مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. هناك من الفقهاء من قال القول قول الزوج مطلقا كما هو المشهور عند المالكية، ولكن الصحيح هو القول الأول قول الجمهور. هذا إذا أنكر، فإن أقر دعت عليه أنه لم يصل إليها وأقر بذلك، فهل يحصل الفسخ مطلقا أو يؤجل؟ في قولان، القول الأول أنه يؤجل سنة صح هذا عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهم أجلوا العنين سنة. وجاء هذا عن علي رضي الله عنه والمغيرة، وفي الإسناد إليهما ضعف. وقال بذلك عامة أهل العلم، لماذا يؤجل؟ قالوا لأن العنة منها ما هو خلقة ومنها ما هو مرض يطرأ بسبب تغير الفصول، بسبب الجو، بسبب الأماكن. قالوا فإذا كان كذلك فيؤجل حتى يتبين هل هو خلقة أو هو بسبب تغير الجو، تغير الفصول. قالوا فإذا مرت عليه الأربع الفصول، الحار والبارد والمعتدل، وهو على ذلك الحال، علم أن هذا الأمر فيه خلقة ويحصل الفسخ. وأما إن تمكن من الوطأ في بعض الفصول أو في بعض الأشهر فلا يكون عنينا وتثبت له زوجته وليس لها الخيار. فإذن هذا هو فائدة التأجيل سنة حتى يتبين هل هذه العنة مرض بأصل الخلقة أو هي شيء طارئ بسبب الفصول. فإن تمكن من ذلك في بعض الفصول أو بعض الأشهر ولو مرة، قال الفقهاء ولو مرة، لا يكون ذلك عنينا وليس لها الخيار. وإن لم يتمكن علم أن ذلك مرض بأصل الخلقة فلها الخيار في فسخ نكاحه. هناك خلاف ضعيف لبعض الحنابلة، قالوا لها الفسخ في الحال أول ما يتبين لأنه عندي لها الفسخ في الحال كسائر العيوب. والصحيح هو القول الأول لما سبق التعليل به، لأن العنة منها مرض ومنها ما يكون شيئا طارئا ومنها ما هو من أصل الخلقة. وأيضا لما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يعلم لهم مخالف أنهم أجلوا العنين سنة. أيضا مما يتعلق بذلك الطرق التي يحصل بها إثبات العيوب، كيف نثبت هذه العيوب التي يحصل بها التفريق في النكاح؟ ذكر أهل العلم لذلك طرقا أربع نذكرها باختصار. الطريق الأولى الإقرار من المدعى عليه، يتهم بأن فيه العيب الفلاني فيعترف يقر، فهذه كافية، هذه أول الطرق وهي أوضحها أن يقر بذلك. الطريق الثانية الشهادة من العدول على صحة هذه الدعوة، فإذا شهد عدول أن فلانا معيب بهذا العيب أيضا ذلك يثبت. الطريق الثالثة اليمين، إما من المدعي وإما من المدعى عليه على تفصيل مذكور فيه، وبضوابط ذكروا اليمين. الطريق الرابعة قول أهل الخبرة والمعرفة كأهل الطب الآن. من أراد معرفة هذه الطرق بتوسع وكلام الفقهاء فيها يراجع كتاب التفريق بالعيب بين الزوجين، وهو موجود عندنا هنا صفحة 45 و200 وما بعدها إلى نحو صفحة 300، في نحو 50 صفحة بيان هذه العيوب وكلام الفقهاء في ذلك. بقيت هنا مسألة أيضا نختم بها هذه المسائل، مسائل التفريق بالعيب، وهي: هل يحق للأب أن يزوج ابنته بمعيب؟ وحاصل هذه المسألة أن لها حالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه المرأة التي تزوج صغيرة، ليست بالغة بعد، والحالة الثانية أن تكون كبيرة. ذكر ذلك ابن قدام رحمه الله في المغني صفحة 66 إلى 67، نقرأ بعض كلامه. قال: وليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد هذه العيوب، لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ، ولا حظ لهم في هذا العقد. فإن زوجهم مع العلم بالعيب لم يصح النكاح، لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده فلم يصح، كما لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة. وإن لم يعلم بالعيب صح، كما لو اشترى لهم معيبا لا يعلم عيبه، ويجب عليه الفسخ إذا علم، لأن عليه النظر لهم بما فيه الحظ، والحظ في الفسخ. ويحتمل ألا يصح النكاح، لأنه زوجهم ممن لا يملك تزويجهم إياه فلم يصح، كما لو زوجهم ممن يحرم عليهم. هذا الحال الأولى إذا كان صغيرا، إذا كانت هذه المرأة صغيرة أو الزوج أو الولد صغيرا يريد تزويجه بمعيبة. فلا يجوز له أن يزوج البنت الصغيرة بزوج معيب، ولا الابن الصغير بامرأة معيبة. فإن حصل منه ذلك فعله، فعلى حالين: إن كان يعلم بالعيب فلا يصح النكاح من أصله، وإن علم به فيصح ويجب الفسخ، على ما تقدم تفصيله في الفسخ. الحالة الثانية الكبيرة، قال: وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها بغير خلاف نعلمه. ليس له أن يزوج الكبيرة بإنسان معيب بغير رضاها، وهذا لا خلاف فيه. لماذا؟ قال: لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد، إذا علمت بالعيب بعد العقد تملك فسخه، فالامتناع أولى، لا يجوز إجبارها عليه. ثم تعرض لمسألة وهي إذا أرادت هي أن تتزوج بمعيب فهل لوليها أن يمنعها؟ قال وإذا أرادت أن تتزوج معيبا فله منعها في أحد الوجهين عند الحنابلة. إذا أرادت أن تتزوج معيبا له منعها. قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة تكرهه إذا دخلت عليه، لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا، وذلك لأن الضرر في هذا دائم والرضا غير موثوق بدوامه، ولا يتمكن من التخلص إذا كانت عالمة في ابتداء العقد، لأنه كما تقدم إذا علمت أو علم ورضي به من قبل العقد ليس له الخيار، وربما أفضى إلى الشقاق والعداوة فيتضرر وليها وأهلها، فملك الولي منعها كما لو أرادت نكاح من ليس بكفء. والثاني أي الوجه الثاني له منعها لأن الحق ليس له منعها لأن الحق لها، وبعضهم فصل في بعض العيوب دون بعض. وقال القاضي له منعها من نكاح المجنون وليس له منعها من نكاح المجبوب والعنين لأن ضررهما عليها خاصة. قال ابن قدامة والأولى أن له منعها في جميع الصور لأن عليها فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها، فملك منعها منه كالتزويج بغير كفء. ولكن كان شيء ليس فيه ضرر واقتنعت به. وكان أولى بها من أن تكون بلا زوج. الشيء الذي لا يكون فيه عليها ضرر لا يمنعها فيه. وهو يجل الحنابلة كما هو مذكور. قال فأما إن اتفق على ذلك أي رضيت به واتفق ورضي به جاز وصح النكاح لأن الحق لهما ولا يخرج عنهما، ويكره لهما ذلك لما ذكره الإمام أبو عبد الله من أنها وإن رضيت الآن تكرهه فيما بعد، وهذا حاصل أنه ربما يحصل إعجاب في بداية الأمر وقناعة، ثم مع الأيام تحصل الكراهية والنفرة بسبب هذا العيب. فهذه الأمور تحتاج إلى تأنن ولا تحتاج إلى السعجال. أيضا مما ينبه عليه أنه لو اطلع على عيب وحصل الفسخ لا ينبغي الشوشرة في ذلك ولا القيل والقال، حصل فسخ يحصل بطيب نفس وهذا حكم شرعي دون قيل وقال، فقد يكون في المرأة عيب فيحصل إساءة لها وإلى أهلها بالكلام والقيل والقال، أو قد يكون في الرجل عيب فيحصل إساءة له، فمن حسن العشرة وتمام المصاهرة أنه إن اطلع على عيب يحصل الفسخ دون إشهار لذلك. والكم المجلد المجلد العاشر من المغني. يقول إذا وجد الرجل لا يستطيع أن يصل إلى أهله بسبب السحر، هذه المسألة ذكرها الفقهاء، قال قد يكون عنينا بالنسبة لزوجه دون غيرها يسحر عن بعض نسائه، هذه تأخذ حكم العنين في حقها في حق الزوج، هذا لها الفصل. وإن صبرت حتى يشفيه الله ما دام تبين أنه بسبب السحر فهو أولى، إلا من ضرر فن. يقول تقدم من العيوب التي تبيح الفسخ العقم، فلا يشمل العقم الدائم الذي لا يمكن معالجته، وكذلك يشمل شبه العقم الذي يمكن زواله عند العلاج، لا يشمل العقم الذي لا يمكن زواله، أما شبه العلاج ممكن زواله فهذا يتعالج منه. ويسأل يقول رجل تزوج امرأة بكرا، قال وحيضها ليس منتظما، يأتيها في السنة مرة واحدة أو في السنتين، ولم يبين له وليها بل أخبرته بعد الدخول، هل له الفسخ؟ لا، الفسخ كما تقدم من العيب الذي يمنع من مقصود النكاح الأصلي، يخل بمقصود النكاح، أيضا يحصل منه من وراء نفرة، أما هذا الشيء لا يخل بمقصود النكاح ولا يحصل من ورائه نفرة. يقول هل لي أن أطلق زوجتي بسبب الكراهية لأوهام في رأسي؟ ما دام أنها أوهام اتق الله واترك الأوهام، ولا يجوز لك أن تسيء الظن بها لمجرد أوهام. وهذا والعياذ بالله مرض، نسأل الله العافية. وكثيرا لا أقول هذا دائم أو شيء لابد منه، لكن كثيرا فيما رأيت أن الذي يصاب بهذه الأوهام فيما رأينا كثيرا هو الذي يكون عنده تطلع لأعراض الناس فيبتليه الله بالشك في أهله. والله رأينا هذا من أناس عرف بالسوء أو التطلع على أعراض الناس ولا تدري إلا وقد صار يشك في أهله أنها تتطلع للرجال، أو يحصل بينه وبين أهله منافرة بسبب هذا الأمر، ابتلاء ابتلاه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز هذه الأوهام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يكرهها الله ومن الغيرة ما يحبها الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام أما الغيرة التي يكرهها الله فهي الغيرة في غير ما ريبة، غيرة في غير ما ريبة ولا شك، هذه غيرة يبغضها الله تعالى. أن يقول ما الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع؟ الطلاق من الزوج هو الذي يطلق، والخلع من المرأة هي التي تخالع الزوج، والفسخ قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة، فالخلع داخل في الفسخ، الخلع عام، الفسخ عام. وستأتي إن شاء الله هذه المسائل. نوصي إخواننا ونوصي أنفسنا بالصيانة والحفاظ على الأعراض والرعاية الحسنة وعدم التساهل، وكذلك ترك الوساوس، ترك الشكوك، ترك الأوهام. وقد تنشب بعض هذه الأمور من جراء التفريط، يفرط في أهله، يتركهم، لا يرعاهم، لا يعلمهم، ثم بعد ذلك لا يدري إلا وقد أوقع الشيطان في قلبه أوهاما أو وساوس، والسبب عدم الرعاية. فرعى المرأة الضعيفة وعلمها وأحطها بالنصح والتوجيه والرعاية ولا يجوز لك الأوهام التي فيها سوء ظن بدون بينة، فهذه غير مذمومة يكرهها الله سبحانه.